أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام كما تعلمون وما زال في شرائط متعاقدين، سواء كان العقد هو البيع أو غير البيع، ولكن كلامنا في البيع. ووصلنا إلى شرط جديد، والشرط الجديد هو الاختيار، بمعنى أن يكون البائع مختارا لإجراء البيع، وأن يكون المشتري مختارا لإجراء الشراء. وهذا الشرط، شرط الاختيار، يجري في الإجارة، ويجري في النكاح، ويجري في باقي أنواع العقود، لأن العقود يشترط في تحقيقها اختيار الأطراف. الطرف مختار للبيع، مختار للشراء، مختار للإجارة، مختار للزواج. وهذا الاختيار ماذا يقابل؟ يقابل الإكراه، لأن لا يكون الإنسان مكرها على الفعل. ولا يقصد من الاختيار ما يقابل الإجبار. وعنوان الاختيار تارة يطلق ويراد منه عدم الإكراه، وتارة يطلق ويراد منه عدم الإجبار. فلا بد أن نفرق بين الإكراه وبين الإجبار، ومن ثم ندخل في شرطية الاختيار. فنقول تارة نقول أن زيد مجبر على قتل عمرو، وتارة نقول أن زيد مكره على قتل عمرو. فما هو الفرق بين إجبار زيد وبين إكراه زيد؟ قال العلماء الإجبار سلب الاختيار، ما عند اختيار، بمعنى إن الفعل الصادر منه ليس فعله، وإنما هو فعل الغير بسبب قوة الغير، سطوة الغير، ظلم الغير. فتنمحي إرادة زيد من حيث الفعل، ما عنده فعل، وإنما تنمحي إرادة زيد وينمحي فعل زيد بسبب غلبة فعل الأقوى. فيقال إن زيدا مجبور، أن زيدا مجبور، وما صدر منه على نحو الجبر وعدم الاختيار، كما لو جاء الظالم بطعام ووضعه في فم زيد الصائم فابتلعه دون إرادته، هذا ماذا يقال عنه؟ هذا لا يقال مكره، ماذا يقال؟ مجبر، فإن زيدا مجبر على ابتلاع الطعام، لأن الطعام وجر في فمه ووضع في فمه، فلا يستطيع من الناحية التكوينية أن يرفض، فهو مسلوب الاختيار ومسلوب الإرادة. هذا شيء أمر عنه المجبر عليكم السلام، وهذا هو معنى الإجبار. وكلامنا في الاختيار هذا النوع منين؟ هذا النوع من الإجبار. وأما بالنسبة إلى الإكراه الذي يقابل الاختيار، شنو الإكراه؟ قالوا الإكراه هو إن الإرادة ما زالت موجودة عند زيد، عند إرادة الفعل فعله، ولكن أكو ظرف خاص هو الذي دعاه إلى أن يفعل ذلك الفعل، فإن الظالم قال لزيد كل وأنت صائم وإلا قتلت ولدك، فإن زيدا عندما يوضع أمامه الطعام ويأكل يأكل بإرادته، الفعل فعله والإرادة إرادته، فيقال قد أكل زيد الطعام، ولكن هو مكره على ذلك، مو مجبر، مكره على ذلك وليس مختارا. فإذا يوجد عندنا عنوان الاختيار، وعنوان الاختيار تارة يقابله إكراه، وتارة يقابله ماذا؟ عبرنا عنه؟ تارة إكراه وتارة إجبار. فالإجبار يولد سلب الإرادة والفعل، كمن وضع في فم الصائم طعام وجعله يبتلعه، هذا مجبر وليس مختارا. وأما الإكراه فإن الإكراه أن يكره على أن يأكل وهو صائم بسبب أن يضرر هو أو يضرر ولده إضرار، ولكن عندما يأكل وهو صائم يأكل بإرادته وفعل الأكل ينسب إليه، هو الذي أكله، هذا ماذا يعبر عنه؟ مكره وليس مختارا. السؤال، عندما ذكرنا هذه المسألة التي تحتوي على الشرط الثالث من شرائط متبايعين، قلنا بأن الشرط الثالث من شرائط المتبايعين هو الاختيار، فما هو المقصود من الاختيار؟ هل المقصود من الاختيار الذي يقابل الإكراه، أو الاختيار الذي يقابل الإجبار؟ قال بل المقصود الاختيار الذي يقابل الإكراه، هذا واضح إن شاء الله. قال مسألة ومن شرائط المتعاقدين، يعني في جميع العقود، في البيع والشراء والإجارة والنكاح إلى آخره، الاختيار. إذا أريد نوضح يقول الاختيار الذي يقابل الإكراه، وليس الاختيار الذي يقابل الإجبار، وقد فرقنا بينهما، فرقنا بين الإجبار وبين الإكراه. والمراد به، يعني ما هو المراد من الاختيار؟ قال والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، يعني هو هذا الاختيار، إن العقد الذي صدر منك، صدر منك عن طيب نفس، عن رضا ورغبة وقبول، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، يعني هو هذا المراد الاختيار. شنو يعني الاختيار؟ يعني صدر مني البيع عن رضا، صدر مني الشراء عن رضا، صدرت مني الإجارة عن رضا، صدر مني النكاح عن رضا، لأن هو هذا الاختيار. قال لا، الاختيار في مقابل الجبر، مو المقصود من شرطية، الاختيار بمعنى الاختيار مقابل الجبر. بمعنى أن الإنسان المجبور مسلوب الإرادة والاختيار غير مسلوب الإرادة. قال لا، نحن هنا نقصد من الاختيار ما يقابل الكراهة، وليس الاختيار الذي يقابل الجبر. ثم قال ويدل عليه قبل الإجماع. قبل الإجماع يعني الإجماع شنو؟ دليل، بمعنى أن من ضمن الأدلة الدالة على اعتبار الاختيار بمعنى الرضا وبمعنى طيب النفس هو الإجماع. فقد أجمع الفقهاء قديما وحديثا على أن العقود يشترط في صحتها الاختيار بمعنى عدم الكراهة وبمعنى الرضا وبمعنى طيب النفس. قال إجماع عندنا، يقول بس قبل الإجماع عندنا دليل رئيسي وهو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية القرآنية المباركة تريد أن تقول إن أكل أموال الناس ينقسم إلى قسمين، أكل لأموال الناس بالباطل وأكل لأموال الناس بالحق. أكل أموال الناس بالحق هو تجارة عن تراض، وأكل أموال الناس بالباطل تجارة عن غير تراض. إذن التراض شرط في صحة التجارة، التراض شرط في صحة العقود، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب إثباته. فقال ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. بعد قال وقوله عليه السلام، هذا الدليل الثالث. يعني الدليل الأول الآية القرآنية المباركة، والدليل الثاني الإجماع، والدليل الثالث هذه الرواية وهي صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا يحل، لا أي نافية، يقول لا يوجد طريق أن نحلل لك مال الغير دون رضا، لا يوجد طريق أن نحلل لك مال الغير إلا بطيب نفسي. إذا ماكو رضا ماكو طيب نفس وأكو كراهة، إحلال مال الغير شبيه منقطع، البيع ما يصح، ماكو إحلال، الشراء ما يصح، ماكو إحلال، الإجارة ما تصح، ماكو إحلال إلى آخره. فهذا هو الدليل الثالث الذي يدل على شرطية الاختيار. وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين اللي هو حديث الرفع، رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة. هذه الرواية في واقع الأمر رواها رئيس المحدثين الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان في كتابه التوحيد وفي كتابه الخصال بطريقه القابل للاعتبار. أبو بحث رجالي بواسطته من الممكن أن تعتبر الرواية معتبرة أو صحيحة، وهذا ليس محل ذكر ذلك البحث الرجالي، بطريقه القابل للاعتبار عن حريز بن عبد الله الثاني عن الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي 9 أشياء. والرواية أيضا رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان، ولكن بصيغة وضع عن أمتي 9 أشياء، وفي بعضها 6 أشياء. والاختلاف بين عنوان وضع وبين عنوان رفع هذا وين يباحث؟ هذا يباحث في علم الأصول. ليش؟ لأن هذه الرواية هي الدليل الأساسي والدليل الرئيسي في إثبات البراءة الشرعية. رفع عن أمتي حش نكمل ما لا يعلمون، وإلا هي 9 أشياء. 9 أشياء من ضمنها الخطأ، من ضمنها النسيان، من ضمنها الطيرة يعني التشاؤم، من ضمنها ما اضطروا إليه، من ضمنها ما استكره أو ما أكره عليه، ومن ضمنها ما لا يعلمه. فتباحث هذه الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة في درس الأصول. احنا الآن ماذا نأخذ منها؟ نأخذ منها ما استكره عليه. ما العلاقة بالبراءة الشرعية؟ كلامنا في هذا الموضع. فقال: وقول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع، إذا تريد تكتب قول رفع على ما في الخصال والتوحيد، رفع على ما في رواية الخصال والتوحيد، أو وضع عن أمتي على ما في رواية الكافر. عن أمتي 9 أشياء أو 6 أشياء، ومنها ما أكره عليه. إذن ما أكره عليه موضوع أو شنو؟ أو مرفوع، وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء. في علم الأصول عندما يذكرون رواية الرفع، رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون، يختلف العلماء في تفسير الرفع. شنو معنى رفع؟ يختلف العلماء في تفسير رفع، ثم ينتهون إلى نتيجة ينتهي إليها العلماء المحققون، وحاصل النتيجة إن الرفع بمعنى رفعت المؤاخذة. فالناس لا يؤاخذ، والمخطئ لا يؤاخذ، والجاهل لا يعلمون، يعني لا يعلمون جاهل، والجاهل لا يؤاخذ، والمتشائم لا يؤاخذ، والمخطئ لا يؤاخذ، والمضطر لا يؤاخذ، ومن ضمن من لا يؤاخذ المكره. المكره لا يؤاخذ، يعني إنسان مكره فأكل في شهر رمضان لا يؤاخذ. يعني شنو لا يؤاخذ؟ يعني من قلنا تعال ادفع كفارة من يابا قد أفطرته فأنت مكره، فلا تؤاخذ بعقوبة دنيوية كفارة، ولا تؤاخذ بعقوبة أخروية وهي إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، مع أنه عندما أكل أكل باختياره، ولكن الذي سبب أن يأكل باختياره ضرر، في ضرر خارجي، ضغوطات خارجية، لم يوضع الطعام في فمه ويبتلعه غصبا، لم يجبر وإنما أكره، باش اكو مؤاخذه دنيويه اخرويه شبيهه مرفوعه، وهذا معناه رفع عن امتي ما اكره عليه. اذا فسرنا الرفع بهذا التفسير، هل يمكن ان نستدل بحديث الرفع على شرطيه الاختيار؟ ماذا رب؟ لان احنا شنو نثبت؟ ان المختار يصح بيعه، والمكره لا يصح بيعه. واما حديث الرفع ماذا يقول؟ المكره لا يؤاخذ. فماكو ربط بين حديث الرفع الذي ينص على ان المكره لا يؤاخذ، لا يعاقب، لا يعاتب، وبين ما نريد ان نثبته نحن من شرطيه الاختيار في صحه العقود ومانعيه الاكراه في صحه العقود. فكيف يمكن لنا ان نستدل بحديث الرفع على شرطيه الاختيار؟ قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله: اشكالكم صحيح وانا ملتفت اليه، ولكن اكو روايه عن الامام الرضا عليه السلام وهي صحيحه البيزنطي، فيها دلاله على ان المراد من المؤاخذه اعم من، او المراد من الرفع اعم من المؤاخذه. انظر ماذا قال: وظاهره، يعني وظاهر حديث الرفع، وان كان رفع المؤاخذه فقط، ورفع المؤاخذه فقط ما يفيد في اثبات شرطيه الاختيار ومانعيه الاكراه، الا ان استشهاد الامام، يا امام، الامام الرضا عليه السلام به يعني بمن به؟ بحديث الرفع، في رفع بعض الاحكام الوضعيه. اذا قلنا احكام وضعيه، شو يفيدني احكام وضعيه؟ البيع، شو اعتبر البيع؟ من ضمن الاحكام الوضعيه الشروط، احكام وضعيه، الموانع احكام وضعيه، مو فقط رفع المؤاخذه يعني العقوبه، مو فقط رفع المؤاخذه بمعنى التكليف والعقوبه والعتاب، لا، اكو احكام وضعيه ايضا قد تكون ماذا؟ مرفوعه. يقول عندي شاهد، انا عندي شاهد في روايه الامام الرضا عليه السلام يشهد، الا ان استشهاد الامام بحديث الرفع في رفع بعض الاحكام الوضعيه، استشهاد الامام ماذا به؟ يشهد لعموم المؤاخذه فيه، لمطلق الالزام عليه بشيء. يعني شنو؟ يعني المكره لا يلزم بشيء، المكره لا يلزم بشيء. فاذا باع المكره لا يلزم بيعه، غير لازم. وإن اشترى المكره لا يلزم بشيء، واذا تزوج المكره لا يلزم بشيء. فحديث الرفع مجرد عن صحيحة البيزنطي لا يمكن لنا أن نستدل به، أما صحيحة البيزنطي بضميمة حديث الرفع من الممكن أن نحصل على نتيجة، بس لابد لنا أن نقرأ صحيحة البيزنطي كيف تدل على وجود هذا العموم وهذه السعة. قال: ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يكره على الطلاق فيطلق، ويكره أن يتصدق بماله فيتصدق، ويكره أن يعتق عبيده وإماءه فيعتق، هل يلزم بذلك أو لا يلزم؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: يعني لا يلزم بما لا يلزم بما تصدق ولا يلزم بما اعتق ولا يلزم بما طلق، يعني لا يلزم بما صدر منه من احكام وضعية ومن عقود وايقاعات بسبب الكراه. واستشهد الامام الرضا عليه السلام بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. شنو معناها؟ معناها فسر الإمام الرضا عليه السلام الرفع أو الوضع دي من فسرت بما يوجب عدم صحة الأحكام الوضعية، مو فقط عدم المؤاخذة التكليفية. واضح؟ نحن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الرفع: رفع عن أمتي ما أكره عليه. ماذا نفهم؟ حكم تكليف ماكو. من أكل في شهر رمضان مكرها حرم ما أكل، حرم ما أكل. أما من أكره على إجراء بيع أو على إجراء نكاح أو على إجراء عتق أو على إجراء طلاق أو على إجراء صدقة، هل ما صدر منه باطل أو صحيح؟ لا يفهم. ولكن الإمام الرضا عليه السلام في صحيحة البيزنطي ماذا يريد أن يقول؟ الرفع كما يشمل رفع الأحكام التكليفية والمؤاخذات حسب ما تستظهرون، فأنا الإمام الرضا عليه السلام يقول: فأنا سوف أثبت لكم وقولي حجة بأن الرفع يشمل آثار الأحكام الوضعية أيضا. فإن الإمام الرضا عليه السلام قال: بيع المكره باطل، طلاق المكره باطل، عتق المكره باطل، صدقة المكره باطل، بدليل رفع عن أمتي ما أكره عليه أو وضع عن أمتي ما أكره عليه. ففسر الوضع أو فسر الرفع بما هو أوسع مما نستظهر نحن من رفع المؤاخذة التكليفية. قال: كلا، بل ترفع المؤاخذة التكليفية وشنو وياها؟ وآثار وضعية أيضا. شلون؟ بلي كانت عقد او ايقاع. صحيح ذكرت الصدقه والصدقه من العقود، او ذكرت انه العتق والعتق من الايقاعات، او ذكرت الطلاق والطلاق من الايقاعات، ولكن لا يضر ذلك. بالعكس، اذا كان في الايقاع الاكراه مانع فهو في العقد ايضا، لان كلاهما معامله. لا نقول بالفصل بين العقود وبين الإيقاعات في باب بعض الشروط وبعض الموانع. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والحلف بالطلاق والعتاب وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه، إلا أن مجرد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، بل يشمل ماذا يشمل؟ بل يشمل الآثار الدنيوية ويشمل الآثار الوضعية كما وضحنا. عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هنا يريد أن يشير إلى إشكال. شنو الإشكال؟ الرواية ماذا قالت؟ في الرجل يستكره على اليمين سيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ معناها إنسان أكره أن يحلف على الطلاق أو يحلف على الصدقة أو يحلف على العتاق، فيقول مثلا والله إن لم يحصل كذا فزوجتي طالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة. وهذا أصل مسألة لو لا، يقول والله إن لم يحدث كذا أو لم أذهب إلى المنطقة الفلانية أو لم أفعل كذا بفلان فإن زوجتي طالق ومالي صدقة وعبيدي أحرار. نسأل سؤال، لو إنسان قال هذه الصيغة دون إكراه هذا باطل لو مو باطل؟ عندنا هذا باطل، هذا الشيعة هذا باطل. الذي يقول لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، هاي تعليقات باطلة عندنا. العقود عليكم السلام، نحن عندنا العقود لابد أن تكون منجزة وليست معلقة، والإيقاعات لابد أن تكون منجزة وليست معلقة. القسم الحلف بما يوجب الطلاق أو بما يوجب الصدقة أو بما يوجب العتاق في فقهنا باطل، ليس بصحيح سواء صدر عن إكراه أو لم يصدر عن إكراه. وبعض العلماء قالوا إن هذه الرواية وردت مورد تقية، هذه الرواية وردت مورد تقية، لأن الإمام عليه السلام يستطيع أن يقول هذا باطل بإكراه أو بدون إكراه، ولكن الإمام ماذا أراد أن يثبت؟ أراد أن يثبت البطلان من باب الإكراه، والحال أن البطلان ثابت منين؟ ليه ثابت الإكراه؟ بدون إكراه البطلان ثابت حتى لو ماكو إكراه. التعليق أو القسم على هذه الأمور يسبب بطلان عندنا. فأراد أن يقول الإمام الرضا عليه السلام أنا أحكم بالبطلان وألزمكم بما رويتم عن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال، ماذا قال؟ عندما قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، فأفتى الإمام بالبطلان من يا باب؟ من باب الإكراه، من باب إلزام العامة بمن؟ بما رووا. ولم يفتي الإمام بالبطلان من يا باب؟ من باب التعليق على القسم، لأنه لو أفتى بالبطلان من باب التعليق على القسم صار خلاف التقية، لأنهم لا يفتون بذلك. فإذا كانت الرواية واردة مورد تقية لا يمكن لنا أن نستدل بها عليما على تعميم حديث الرفع بما يشمل الأحكام الوضعية. واضح الإشكال؟ الشيخ الأعظم رحمه الله ملتفت للإشكال وفي هذه الجملة يحاول يجاوب ويرد ويناقش هذا الإشكال. لذلك قال والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله لو فرضنا الرواية واردة مورد تقية، لو فرضنا الرواية واردة مورد تقية، فالإمام عندما يفتي بالبطلان أمامك الطريق، طريق بطلان هذا القسم لأنه تعليق، وطريق بطلان هذا القسم لأنه مكره عليه. الإمام لم يفتي على طبق الدليل الأول لأنه خلاف التقية، فأفتى على طبق على طبق الدليل الثاني، واستشهد بمن استشهد بحديث الرفع، وفسر الرفع بما هو أعم من المؤاخذة. طريقة استدلال الإمام عليه السلام صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صحيحة، حتى لو كان مور التقية فالطريقة للاستدلال صحيحة. هذا المقدار يكفينا لو يكفينا يكفي أن الإمام عليه السلام أراد أن يلقي الحجة على المخالفين، فاستدل لهم على بطلان ما يفتون، فاستدل لهم بحديث الرفع وفسره تفسير واقعي. يعني الإمام شنو يفسر التفسير على خلاف الواقع؟ لما فسر رفع فسره بما هو أعم من المؤاخذة حتى لو مر التقية، فالطريقة الاستدلال شنو كانت؟ كانت واقعية، ففسر لهم الرفع بما يشمل المؤاخذة الأخروية، وبما يشمل المؤاخذة الدنيوية، بما يشمل الآثار التكليفية، وبما يشمل الآثار الوضعية. فالإمام عليه السلام وإن كانت الرواية واردة مور التقية لو فرضنا، ولكنه استدل استدلالا واقعيا، لأن المؤاخذة في حديث النبي صلى الله عليه وآله، الوضع أو الرفع في حديث النبي صلى الله عليه وآله هو المؤاخذة بالمعنى العام. واضح إن شاء الله. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. يقول عندنا روايات دلت على أن طلاق المكره باطل بضميمة عدم وجود فرق بين الطلاق والنكاح، أو عدم وجود فرق بين الإيقاعات وبين العقود. نذكرنا في الرواية، نحن نذكر رواية واحدة وهي صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال زرارة: سألته عن طلاق المكره وعتقه، سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال الإمام الباقر عليه السلام: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. يعني إن طلق فليس له طلاق، وإن أعتق فليس له عتق. جيد، هذا ما ذكر كأدلة تدل على شرطية الاختيار في صحة العقود، وعلى مانعية تراها في صحة العقود. فالأدلة هي الإجماع وآية التجارة عن تراض، كذلك حديث الرفع بضميمة صحيحة البيزنطي، كذلك رواية أخرى ذكرناها وهي صحيحة زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام، كذلك الروايات الدالة على أن طلاق المكره باطل وعتق المكره باطل. هذه هي الأدلة الدالة على شرطية الاختيار وعلى مانعية الإكرار. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان، هذا يأتي بعده غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.